بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب حرمة دم المؤمن وماله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ناجي رحمه الله: باب بيان حرمة دم المسلم وماله. هذه الترجمة معقودة لبيان عظم شأن دم المسلم وماله وعرضه، وأنه لا يتعرض لها لا بإراقة الدم ولا بإتلاف المال أو أخذه ولا بانتهاك الأعراض والكلام فيها بغير حق. ثم ذكر أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان عظم حرمة دم المسلم وماله وعرضه، ببيان حرمة اليوم والسنة والشهر، بحرمة البلد والشهر واليوم، يعني مكة، وأنه كما أنه متقرر في النفوس أن البلد حرام والشهر حرام واليوم حرام، فإن الدماء والأموال والأعراض حرام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحرم شهر، ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، وهو يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، فقال: إن أحرم الأيام، يعني أشد حرمة وأعظمها حرمة، يومكم هذا الذي هو يوم النحر يوم الحج الأكبر، وإن أعظم الشهور
وإن أحرم الشهور
شهركم هذا، يعني شهر ذي الحجة، لأنه شهر حرام ومن أشهر الحرم، وإن أحرم البلاد،
ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا،
وإن أحرم البلد أي البلاد بلدكم هذا الذي هو مكة، يعني فالبلد حرام والشهر حرام واليوم حرام. فلما تقرر عندهم أو قرر لهم صلى الله عليه وسلم أهمية حرمة الشهر واليوم والبلد، بين تبعا لذلك عظيم شأن حرمة الدم والمال والعرض. فقال: إن دماءكم وأموالكم،
لا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام،
لا إن دماءكم وأموالكم، وقد جاء في بعض الأحاديث أعراضكم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأن حرمة اليوم متقررة عندهم، وحرمة الشهر متقررة عندهم، وحرمة البلد متقررة عندهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة هذه يعني هذا اليوم وهذا الشهر وهذه البلدة. ثم قال: ألا هل بلغت؟
نعم.
ثم قال: ألا هل بلغت؟ يعني بعد أن أكد لهم حرمة الأموال والدماء والأعراض بقرنها أو بمقارنتها بحرمة الشهر واليوم والبلد، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عيسى بن يونس
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
هو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد
سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وإن نظن به إلا خيرا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أعظم حرمتك
ما أطيبك وأطيب ريحك
ما أطيبك يخاطب الكعبة ما أطيبك وأطيب ريحك و
ما أعظمك وأعظم حرمتك
وإن حرمة المسلم أعظم من حرمتك
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك
والذي نفس بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك في دمه وماله
ماله ودمه
وأن لا يظن به إلا خيرا ماله ودمه ولا يظن به إلا خيرا الذي هو العرض يعني ولا يظن به إلا خيرا يرجع إلى العرض والمراد به العرض وهذا في بيان حرمة الكعبة وأنها يعني حرمتها عظيمة عند الله عز وجل وبيان خطورة التعرض لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأن ذلك أمر خطير عند الله عز وجل وأنه جاء في هذا الحديث أنه أعظم حرمة من الكعبة وهذا يبين خطورة التعرض للدماء والدماء والأموال والأعراض وأنها حرام وأن هذا من أعظم ما يكون في تأكيد حرمتها وأنه لا يجوز التعرض لها للمال بإتلاف وللنفس بقتل أو جرح أو إساءة الدماء سواء قتلا أو ما دون القتل وكذلك أيضا في الأعراض بحيث لا يتكلم فيها إلا بحق وأن الكلام في الأعراض والقدح فيها وذلك من الأمور المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للوقوع فيها والتعرض لعقوباتها وما يترتب عليها من آثام.
عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا.
وهذا الحديث في إسناده رجل ضعيف وهو شيخ ابن ماجه وأبوه يعني الذي هو شيخ شيخه مقبول يعني وهو الذي يعتمد حديثه حيث يتابع والحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله ولكنه رجع عن تضعيفه إلى تصحيحه في سلسلة صحيحة برقم 2420 فإنه رجع عن ذلك وقال إنه تبين له خطأه في تضعيفه وأنه رجع عن تضعيفه إلى تصحيحه وهو موجود تحت الرقم 2420.
قال حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان
وهو ضعيف أخرج له
ابن ماجه
نعم
عن أبيه
وهو مقبول أخرج له
ابن ماجه
نعم
عن عبد الله بن أبي قيس النصري
وهو ثقة أخرج له
قال المفرد مسلم وأصحاب السنن
نعم
عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أحد عباد الله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى جميعا عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه وفيه هذه الجملة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا يبين لنا تحريم تعرض لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأن كل ذلك حرام وأنه لا يجوز التعرض لذلك, حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم.
قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب
هو
صدوق في ابن ماجه.
نعم.
من عبد الله بن نافع
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
ويونس بن يحيى
وهو
صدوق البخاري في المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
جميعا عن داود بن قيس
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز
وهو مقبول
أخرج له مسلم وداود في المراسيل والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب.
ثم ذكر هذا الحديث عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المقصود من ذلك المؤمن الكامل. المؤمن الكامل كامل الإيمان هو الذي يكون الناس في عافية منه وفي سلامة منه, لا يتعرض لدمائهم ولا أموالهم, بل تكون دماء المسلمين وأموالهم في سلامة منه لا يتعرض لها بسوء, بل هو أمين على ذلك ومأمون على ذلك بحيث لا يحصل منه شيء ينكر فيما يتعلق بالأنفس والأموال. والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب. المهاجر من هجر المعاصي والذنوب, لأن المهاجر حقا هو من هجر الذنوب والمعاصي, بمعنى أنه تركها وابتعد عنها وهجرها فلم يقع فيها ولم يفعل شيئا منها. فهذا هو المهاجر حقا. والمؤمن حقا هو الذي أمنه المؤمنون على دمائهم وأموالهم. وقد جاء في بعض الحديث عن أنس وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم يعني المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده.
المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. الخطايا والذنوب.
الخطايا جمع خطيئة والذنوب جمع ذنب. و يعني يمكن أن يقال أنه يفرق بينهما في الكبر والصغر أو الكبائر والصغائر, أو يقال أنها يعني أنها متقاربة أو مترادفة, لأن يعني الخطيئة خطايا جمع خطيئة والذنوب جمع ذنب, فيكون يعني إما بينهما ترادف أو أنه تقارب في المعنى فيكون هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء, أو أن الخطايا التي تحصل يعني من غير يعني تعمد وإنما هو يحصل خطأ منه وهو مخالف للحق ومخالف لما ينبغي أن يكون عليه المسلم. والذنب هو الذي يقع من الإنسان بتعمد وإقدام عليه.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري
وهو ثقة أحد حديث مسلم
وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هانئ
وهو
لا بأس به أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن مالك بن الجنبي
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن فضالة بن عبيد
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن النهبة. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة مشهورة فليس منا.
ثم قال باب ما جاء في النهبة.
باب النهي عن النهبة.
باب النهي عن النهبة. والنهبة هي انتهاب المال, يعني المال الخاص أو المال المشترك, المال الذي هو لشخص معين والأول مال مشترك, يعني بين أناس متعددين, وقد يكون المنتهب واحدا منهم إلا أن أخذه الشيء وهو ليس خاصا به وإنما هو مشترك بينه وبين غيره فإنه يكون بذلك مذموما ويكون نهبة لأنه انتهب مالا لا يخصه وإنما هو مشترك بينه وبين غيره, أو انتهب مالا يخص إنسانا معينا يخص إنسانا معينا, هذا هو النهبة. وقد أورد فيه المصنف عدة حديث منها هذا الحديث من انتهب نهبة مشهورة فليس منا, وجاء في بعض الحديث بدون تقييد مشهورة من انتهب نهبة أو من انتهب فليس منا من انتهب فليس منا. وهذا الحديث فيه ذكر المشهورة, يعني المشهورة يعني التي هي ظاهرة والتي يعني لها شهرة ولها يعني شأن بحيث تشتهر عند الناس. وجاء في حديث سيأتي بعد هذا يرفع الناس إليه بها أبصارهم, وهي بمعنى مشهورة, هي بمعنى مشهورة. والحديث فيه عن عنة ابن جريج وعن عنة ابن الزبير. وأما ابن جريج فإنه قد جاء التصريح عنه بالسماع في عدة كتب, وأما أبو الزبير فإنه لم يأتي عنه التصريح, ولكن يدل على صحة الحديث أن الحديث اللي جاءت بدون مشهورة يدخل فيها المشهور وغير المشهور, وأيضا يقوي ذكر المشهورة الحديث الذي سيأتي بعد هذا وهي قوله ومن انتهب نهبة وإيش يرفع بها أبصارهم ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبوها وهو مؤمن, يعني الحديث الذي سيأتي بعد هذا يكون الحديث العام الذي ليس في تقييد المشهورة يشمل المشهور وغير المشهور, وأيضا الحديث الذي فيه التقييد النهبة بأنه يرفع الناس إليه أبصارهم فيها, يعني معناه أن النهبة كلها شأن وأن الناس يعني يشرفون على ذلك ويطيعون على ذلك ويستعظمون ذلك, فيكون الحديث صحيحا يعني من حيث اللفظ العام الذي جاء في أن من انتهب ليس منا فيدخل فيه المشهور وغير المشهور, وأيضا ما الشاهد الذي فيه قوله ومن انتهب ولا ينتهب نهبة ينتهبها نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار، ومحمد المثنى هو ملقب الزمن، وهما ثقتان، وهما من شيوخ البخاري، من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهما من صغار شيوخ البخاري، وقد مات قبله بأربع سنوات، توفي معا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وتوفي معهما شخص ثالث وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإنه توفي أيضا في هذه السنة التي سنة 52 و200، يعني ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. والحافظ بن حجر لما ذكر محمد المثنى يعني وذكر أنه متماثل مع ابن دار الذي هو محمد البشار، قال وكان هو وابن دار كفرس ريهان ومات في سنة واحدة. وكان هو وابن دار كفرس ريهان، يعني فرس ريهان يصير متماثلات، يعني ما فيه يعني في الغالب يسفق بعضها بعض، ولهذا كان فيه تشابه يعني بين هذين الرجلين من جهة أنهما من بلد واحد وهي بصرة، وشيوخهما في الغالب متفقون، وكذلك أيضا مات في سنة واحدة.
عن أبي عاصم.
أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن ابن جريج.
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن أبي الزبير.
محمد المسلم بن تدر الصدوق، أخرج أصحاب كتب.
عن جابر.
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يعني يدل على نقص إيمان الزاني، وأنه ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وكذلك مثله السارق ومثله المنتهب، مثله السارق ومثله المنتهب ثلاثة،
نعم، وأربع، ويشرب الخمر
ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن، يعني أن من حصلت من هذه الأمور فهو بهذه المعاصي ويكون مؤمنا ناقص الإيمان، فهو ليس يعني لم ينفع عنه الإيمان أصلا لأنه باق على إسلامه، ولكن نفي عنه الكمال فهو مؤمن ناقص الإيمان. وأهل السنة والجماعة وسط في أحاديث الوعد والوعيد، نصوص الوعد والوعيد بين المفرطين والمفرطين، المفرطين الذين هم المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وأن الناس يعني وأن كل من كان مسلما فهو مؤمن كامل الإيمان، ويقابلهم الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون مرتكب الكبيرة بالنار وأنه لا يخرج منها أبد الآباد كالكفار، والخوارج يكفرونه مع تخليده في النار، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ولكنهم متفقون على أنه خالد مخلد في النار أبد الآباد لا يخرج منها أبدا. فأهل السنة والجماعة وسط بين المفرطين وبين المفرطين، بين المفرطين الذين فرطوا ويعني ضيعوا وصارت التكاليف يعني عندهم إذا ارتكبها الإنسان لا تضره لأنه لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وكذلك ما يقابلهم من الخوارج والمعتزلة. ولهذا المعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان، أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان، والمرجئة جعلوه مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة قالوا مؤمن ناقص الإيمان، وهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان وأصل الإيمان، بل يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. فبقولهم هو مؤمن يفارقون الذين أخرجوه من الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة، لأن قول أهل السنة هو مؤمن باينوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا خرج من الإيمان، وقولهم ناقص الإيمان باينوا بذلك المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان، الذين قالوا كامل الإيمان، فهم من ناقص الإيمان في كلمة يباينون فيها المعتزلة والخوارج وهي مؤمن، وفي الكلمة الثانية وهي ناقص الإيمان يباينون بها المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، فلا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه أصل الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، وإنما يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده خير وعنده شر، عنده إيمان وعنده فسوق، عنده إيمان وعنده فسوق، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال لا 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 يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
قال حدثنا عيسى بن حماد.
عيسى بن حماد المصري هو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عقيل.
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن
هشام. أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة متفق على عدهم في السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، أحدها هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثالث سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. وابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين لما ذكر الفقهاء من الصحابة والتابعين في الأقطار المختلفة، وعندما جاء للمدينة ذكر أن فيها في عصر التابعين سبعة أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، لقب الفقهاء السبعة في المدينة، وهم متقاربون وفي زمن واحد، ولقبوا بهذا اللقب الذي هو كلمتان تغني عن سرد سبعة أسماء أو سبعة أشخاص بأسمائهم وأسماء آبائهم. فإذا قيل هذه مسألة قال بها الفقهاء السبعة يعني يغني عن سردهم. ومن المسائل التي تذكر فيها أو يذكر فيها اتفاق الفقهاء السبعة مسألة زكاة العروض، فإن الفقهاء المدينة السبعة قالوا بأن العروض تزكى، وقول جمهور أهل العلم قول جمهور أهل العلم ومنهم فقهاء المدينة السبعة، فقد قال بها الفقهاء السبعة. وابن القيم لما ذكر الفقهاء السبعة ذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي معنا في الإسناد، وذكر بيتين من الشعر، أولهما مقدمة والآخر فيه بيان السبعة. قال يعني البيتان اللذان ذكرهما قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وكلمة خارجة اللي جاءت في آخر البيتين يسمى جناس في علم البلاغة، لأن الكلمة خارجة المقصود الأول الخروج، والثانية خارجة اسم رجل وخارجة من زيد بن ثابت.
عن أبي هريرة قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا.
ثم ذكر هذا الحديث العام: من انتهب نهبة فليس منا، فيدخل تحته المشهورة وغير المشهورة التي مر في الحديث السابق: من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. هنا: من انتهب نهبة فليس منا، يدخل تحتها المشهور وغير المشهور، يدخل تحتها المشهور وغير المشهور. فيكون ذاك الحديث الذي فيه عن عنة بن الزبير عن جابر يعني يشهد له هذا الحديث عن عمران الحصين الذي فيه: من انتهب نهبة فليس منا، وهو يشمل ما كان مشهورا وما لم يكن مشهورا.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن زريع
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن حميد
حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن الحسن
حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عمران بن الحصين
عن عمران الحصين رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. والحسن مدلس، ولكن الحديث التي وردت يعني في معناه تشهد له.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقدور فأمر بها فأخفيت، ثم قال: إن النهبة لا تحل.
ثم ذكر حديث ثعلبة ثعلبة
بن الحكم
ثعلبة بن الحكم ثعلبة بن الحكم
لم يذكر
ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أصبنا غنما للعدو فانتهبنا.
أصبنا غنما للعدو يعني معناهم غنموا يعني غنائم، وهي غنم من عدوهم، فنصبوا القدور ويعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب
إن النهبة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفيت، وقال: إن النهبة لا تحل.
فأمر بالقدور فأكفيت وقال: إن النهبة لا تحل. وهذا من الشيء المشترك، لأن هذه غنيمة وهؤلاء أخذوا شيئا من الغنيمة هو مشترك لا يخصهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفى القدور وقال: إن النهبة لا تحل. وهذا من النهبة في الشيء المشترك، لأن النهبة تكون كما قلت هي خاصة بأن يكون يؤخذ من مال إنسان أو ينتهب من مال إنسان معين، أو يكون من شيء مشترك، لأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين، فإذا أخذ أحد منها شيئا ويعني فإنه أخذ شيئا ليس خاصا به، وإنما هو مشترك بينه وبين غيره، وإنما هو مشترك بينه وبين غيره، ولا يكون ذلك إلا بعد القسمة ومعرفة كل ما يخصه. عند ذلك كل يتصرف فيما يخصه من الغنيمة. وأما الاستفادة منها يعني قبل أن تقسم فهذا يعتبر من النهبة التي لا تحل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص
هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن سماك
ابن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن ثعلبة بن الحكم الليثي
رضي الله عنه أخرج له
ابن ماجه. ما الفرق بين السرقة والنهبة؟
السرقة هي التي تكون يعني خفية، يعني السرقة يؤخذ شيء من الحرز، يعني شيء يعني باختلاس خفي، وأما النهبة تكون شيء ظاهر، يعني مثل ما قال: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهم مؤمن، يعني معناه أنه شيء ظاهر وشيء يعني مكتوب، يعني ليس يعني من الشيء الذي يحصل من حرز ويؤخذ بخفية. السرقة هي ما كان أخذ من حرزه بخفية، وأما الانتهاء فهو شيء يعني ظاهر.
قال رحمه الله تعالى: باب سباب المسلم باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذه الترجمة التي هي مطابقة للدليل، لأن أحيانا يكون الدليل الترجمة مطابقة للدليل، يعني باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيكون الدليل والمستدل عليه واحدا، الدليل والمستدل عليه واحدا. فالترجمة: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والسباب هو يعني السب والشتم والتعرض للعرض، عرض الإنسان، وقتاله كفر تعلق للتعرض لدمه. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا. يعني فسباب المسلم فسوق، وهو تعرض لعرضه بالكلام الذي لا يليق ولا ينبغي، بأن يسبه أو يشتمه أو يعيبه، فهذا فسوق. والفسوق هو المعاصي، والفسوق هي المعاصي، والخروج عن الطاعة. أصل الفسق هو الخروج، والمقصود به هي الخروج عن الطاعة. وقتاله كفر، قتاله الذي هو إزهاق دمه وإزهاق نفسه، وهذا أشد من التكلم في عرضه. وقد يكون أحيانا الكلام في الأعراض يعني أشد وقعا على النفوس من التعرض للأبدان، كما يقولون: كلم اللسان أنكى من كلم السنان. كلم اللسان أي جرحه أنكى من كلم السنان الذي هو السيف. يعني لكن الأصل أن القتال يعني أشد، لأن فيه إزهاق للنفس، وأما هذا فيه إساءة إليها وإلحاق الضرر بها مع بقائها فهو دون القتل. ولهذا وصف بأن السباب فسوق، وأن القتل أو القتال كفر، والمراد بالفسوق الخروج عن الطاعة. والكفر هنا يعني ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، وإنما هو كفر دون كفر، إلا إذا كان يعني على سبيل الاستحلال، فإن استحلال ما علم من دين الإسلام بالضرورة يعني فإنه يكون كفرا. وأما بدون استحلال، وإنما تلاعب من الشيطان بالإنسان و حصول غضب وحصول شيء جعل الإنسان يقدم على أمر هو يعلم أنه محرم، فإن هذا يعني يوصف بأنه كفر، ولكنه كفر دون كفر. والذنب الذي يوصف بأنه كفر يكون أشد من غيره من المعاصي التي لا توصف بأنها كفر. وكذلك الشرك يعني الذي يوصف بأنه شرك يعني وإن كان أصغر فإنه يكون أعظم من المعاصي والذنوب. ولهذا جاء عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أنه قال: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله مع الكذب يعني معصية، لأن الحلف بالله هو الحق، ولكن كون حصل الكذب هذه معصية. لكنه إذا حلف بغير الله صادقا، يعني الحلف بغير الله شرك، وهو شرك أصغر. وإن كان إنسان صادق في حلفه بغير الله عز وجل لكنه أعظم من 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 المعصية. ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأنها لأن حلف بغير بالله كاذب معصية، والحلف بغير الله شرك، وما يوصف بأنه شرك وإن كان لا يخرج من الله يكون أعظم من الذنب الذي الذي هو معصية وليس بشرك. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عيسى بن يونس
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شقيق
شقيق بن سلمة وهو أبو وائل ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم.
عن ابن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البذري أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو مثل حديث المسعود بلفظه ومعناه: خباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي إسناده رجلان متكلم فيهما لكن يشهد له الأحاديث أخرى صحيحة التي مثل حديث مسعود وغيره، فإن وجود الضعف في مثل هذا الإسناد مع وجود شواهد له يكون لا يؤثر فيه بل يكون من قبيل الصحيح لغيره. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن الحسن الأسدي
وهو صدوق فيه لين
أخرج البخاري والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي هلال
وهو كذلك صديق فيه لين أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن سيرين عن أبي هريرة
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ثم ذكر حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومثل حديث أبي هريرة وحديث الأول حديث أبي هريرة
وابن مسعود
هو مثلهما وفيه شريك وفيه كلام ولكن غيره يشهد له. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد
هو ثقة أخرجه النسائي ثم السجاري وابن ماجه.
عن وكيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شريك
وهو صدوق اختلط وهو أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن سعد
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل.
نعم.
عن سعد
رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرجه أصحاب الكتب. والعشرة المبشرون بالجنة كما ذكرت مرارا كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. العشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
يقول: هل يدخل تحت هذه الحديث شتم وسب الزوجة إذا حصل بين الزوجين شيء؟
نعم، لأنه داخل تحت المسلم، لأن سب سواء من الزوجة للزوج أو العكس أو من أي مسلم لأي مسلم.
يقول: عندما يرد على المبتدع أو يحذر منه وهو له حسنات وجهود لنشر الإسلام، فهل يقال هذا من سب المسلم؟
لا، بيان الضرر وبيان يعني المبتدعة والتحذير منهم هذا مطلوب. لكن إذا كان يعني من أهل السنة وحصل منه خطأ فلا يعني يذهب بسبب هذا الخطأ، وإنما يؤخذ صوابه ويترك خطأه وينبه على خطأه حتى لا يغتر منه، لكنه لا يهجر ويعني يتجاوز الحد فيه، ويترك العدل معه فيوصف بما لا يستحقه، وإنما يناصح هو وفي نفس الوقت ينبه على خطئه حتى لا يغتر به، ولكنه لا يهدر ولا يضيع يعني بسبب ذلك، لأنه لا يسلم من الخطأ أحد. فإذا حصل خطأ من عالم وزل زلة فإنه لا يهدر بسببها، وإنما أهل البدع الذين هم معروفون ببدعهم وبمناصرتهم البدعة وتحذيرهم من أهل السنة، هؤلاء هم الذين بيان حالهم والتحذير منهم هذا هو الذي يتطلب الأمر.
ولا بد من ذكر حسناتهم وجهودهم.
ليس بلازم، ليس بلازم أن تذكر الحسنات والسيئات. الحسنات التي هي له هي له، لكن الشيء الذي يحذر منه هو الخطأ. وليس عند كل بيان خطأ أنه تذكر الحسنات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشارت المرأة في معاوية وابي الجهم ما ذكر حسناتهما مع لهم حسنات كثيرة، ما قال معاوية كذا وكذا وكذا وابو الجهم كذا وكذا ثم ذكر، وإنما ذكر الشيء الذي تحتاج إلى معرفته فيه. أما يعني يكون عنده حسنات فحسناته له، ولا يلزم إن أنها تذكر الحسنات، لكن فيما يتعلق بالنسبة للرواة يذكر ما له وما عليه حتى يوصل إلى نتيجة، وهي هل يقبل حديث أو لا يقبل. يعني يذكر يعني عند فيما يتعلق بالرواة يذكر ما قيل فيهم، وهذا ليس من الغيبة، لأن الغيبة المحرمة يعني يستثنى منها أمور، منها الكلام في الرواة، ومنها يعني عند الاستفتاء وعند القاضي والجرح في الشهود وكذلك في الاستشارة، يعني في أمور معينة ذكرها العلماء ستة أو سبعة مستثنات من الغيبة المحرمة لأن فيها مصلحة. لكن كونه لا تذكر، لا يذكر، يحذر من زلة إنسان إلا بعد أن تذكر يعني حسناته، أو إنسان عنده بدعة وعنده حق وصواب، حق وباطل، وعنده شيء من الالتزام مع الوقوع في أمور محرمة، لا يلزم أن تذكر حسناته وتذكر سيئاته، وإنما يذكر الشيء الذي يراد الحذر منه.
قال رحمه الله تعالى: باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ثم ذكر باب لا ترجعوا
بعدي كفارا
يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه من التراجم التي مطابقة للدليل، المستدل عليه مطابق للدليل. باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم ذكر الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال: استنصت الناس، يعني اطلبوا منهم أن ينصتوا وأن يتهيئوا لسماع ما يلقى عليهم. هذا هو مقصود بالاستنصات، يعني معناه أنهم يتهيئون ويستعدون لمعرفة ما يلقى عليهم. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني ستكونون مثل الكفار الذين هم في الجاهلية، يعني يقتل بعضهم بعضا وليس عندهم دين، وليس عندهم وازع من دين يحجزهم، وإنما ذلك بناء على أهوائهم وشهواتهم ويعني ما يحصل بينهم من خصومات وما يحصل بعد بينهم من اعتداء بعضهم على بعض. فليس من شأن المسلمين أن يكونوا كذلك، وإنما عليهم أن يحافظوا على دمائهم ودماء غيرهم، ولا يتعرض للدماء إلا وفقا لما جاءت به شريعة الإسلام، وإلا فإن الأصل هو السلامة، أن يكون الإنسان يسلم منه غيره، فلا يتعرض له بقتل ولا يتعرض له بسد ولا يتعرض له بشيء. قال عليه السلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر يعني معناه انهم يعني يكون مثل الكفار. وكذلك اذا كانوا استحلوا يعني ذلك او حصل ارتداد عن الدين فان هذا كفر يكون مخرج من الملة. واما اذا كان ليس كذلك فانه يكون من قبيل ما هو كفر دون كفر اذا وقع. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر الملقب وندر ثقة أخرج أصحاب كتب.
عبد الرحمن بن مهدي
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن علي بن مدرك
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي زرعة بن عمرو
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن جرير بن عبد الله
رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب كتب. أبو زرعة هو جده جرير، يعني أبو زرعة بن عمرو بن جرير، فهو يروي عن جده. وأبو زرعة مشهور بكنيته أبو زرعة، مشهور بكنيته أبو زرعة، وهو أقدم من يلقب بأبي زرعة، لأن أبا زرعة يطلق على عدد، يعني منهم أبو زرعة الرازي وهو من شيوخ مسلم، وفيهم أبو زرعة الدمشقي وهو متأخر عنهم، وفيه أبو زرعة العراقي وهو متأخر جدا في القرن التاسع. وهذا أقدم من يلقب أو من يكنى بأبي زرعة الذي هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر، ومثل حديث الحديث الذي قبله حديث
جرير
رضي الله عنه: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
هو ملقب دحيم ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عمر بن محمد
وهو ثقة
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن أبيه
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدي.
أعد.
قال حدثنا
نفن.
قال: إني فرطكم على الحوض، ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدي.
ثم ذكر هذا الحديث عن الصنابح الأحمسي رضي الله عنه، وهو مثل الحديث الذي قبله في آخر الحديثين قبله في آخره: لا تقتتلن بعدي، يعني هو بمعنى لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إني فرطكم على الحوض، يعني المتقدم، الفرط هو الذي يتقدم القوم ليهيئ لهم يعني الشيء الذي يحتاجون إليه، وهو صلى الله عليه وسلم فرطهم على الحوض، يعني معناه أنه أمامهم وأنه يتقدمهم ويكون على الحوض ينتظرهم. وإني مكاثر بكم الأمم، وإني مكاثر بكم الأمم، يعني أمته يعني هي أكثر الأمم وهي خير الأمم وهو يكاثر وهو يحب كثرة أمته. ولهذا قال تزوج الوجود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ففي الحث على تكثير النسل وعلى يعني كثرة هذه الأمة التي المسلمة التي تعبد الله وحده. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
ثقة أخرج أصحاب الكتب
ومحمد بن بشر
وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب
عن إسماعيل
وهو بن أبي خالد الأحمسي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن قيس
عيسى بن أبي حازم الأحمسي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الصنابح
والصنابح الأحمسي صحابيا أخرج له ابن ماجه وذكر البوصيري أنه لم يخرج له ابن ماجه إلا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الأخرى. وكذلك ثعلبة الليثي الذي مر يعني قبل حديثين أو ثلاثة أيضا قال إنه لم يخرج له ابن ماجه إلا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الأخرى. والبوصيري في الزوائد كثيرا ما يذكر من كان من الصحابة لم يخرج له ابن ماجه إلا حديث واحد وليس له رواية في الكتب الستة في الكتب الباقية. فهو يعني ينص يعني على هذا. وفي هذا الدرس اثنان من هذا الصنف الذي هو ثعلبة بن حكم والصنابح الأحمسي. وهذا الأسناد فيه ثلاثة أحمسيين الذين هم إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم والصنابح. وقيس بن أبي حازم ثقة مخضرم وهو الذي قيل إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول هل يدخل في قول صلى الله عليه وسلم قتاله كفر ضربه؟
الضرب قد يؤدي إلى الكفر لكن الحديث قال في المقاتلة. وأما مجرد الضرب لا شك أنها مثل الشتم وهو من الفسوق لكن التنصيص جاء في المقاتلة والقتل.
هل يدخل في النهبة ما أخذ بسيف الحياء؟
الشيء الذي أعطاه صاحبه و خرج منه سواء كان بحياء أو بغير الحياء لا يقال أن هذا من النهبة. لا يقال يعني ما دام أنه يعني صاحبه أذن فيه وسواء كان في حياء أو ليس بحياء لا يقال أن هذا من النهبة.
هل استحلال الخوارج لدماء المسلمين يعتبر مكفرا لهم استحلوا ما حرم الله؟
الأصل أن استحلال يعني ما علم تحريمه بالضرورة يعني فهو يعتبر كفر مخرج من الملة. والخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم منهم من كفرهم ومنهم من قال إنهم من الكفر فروا ولم يكفرهم.
هل كل من سب مسلما يعد فاسقا أم أن ذلك يحمل على من تكرر منه ذلك؟
من يكون عادته السب ويكون سباب يعني شتام يعني هذا. وأما من حصل منه يعني هفوة أو يعني مرة يعني تاب منها لا يقال أنه يكون فاسقا. لأن يعني الإنسان قد يسبق لسانه وقد يعني يحصل من شيء وليس من عادته، فلا يقال أن هذا مثل من يكون شأنه السب ويستهون السب ولا يبالي بالسب.
يتذرع البعض بسرقة الكهرباء بحجة أنها ليست مالا لمؤمن معين كما جاء في الأحاديث حرمة مال المؤمن، فكيف الجواب؟
كيف يعني الكهرباء ليست مملوكة لأحد، هي لشركة، وشركة فيها ناس متعددين، وإذا كان المال لناس متعددين يجوز سرقته، وإذا كان لواحد لا يجوز، كل ذلك لا يجوز سواء كان لواحد أو لأكثر، سواء كان لأناس شركاء أو لشخص معين كل ذلك لا يجوز. والكهرباء إما أن تكون شركة أو تكون لفرد معين، كل ذلك يعني أخذه من غير حقه واستعماله في غير حقه لا شك أن هذا من الاعتداء.
هل يدخل في النهبة المشهورة الذين يختلسون الأموال من الدولة؟
لا شك يعني أخذ الأموال الكثيرة لا شك أنها يعني تدخل في هذا.
يقول عندنا
الكثيرة هو قليلة، لكن ما كان مشهورا ما كان كثير يكون أعظم وأشد.
يقول عندنا في بلدنا كثرت الفتن كالزنا وشرب الخمر وإلى غير ذلك من المحرمات، فما هو العلاج الذي يقي المسلم من هذه الفتن لكي يعيش مؤمنا تقيا؟
أبد يعني يحرص على الابتعاد عن الأمور المحرمة والابتعاد عن مخالطة الأشرار ومصاحبتهم ومخالطتهم، وأن ينصح ويحرص إلى الدعوة إلى الله عز وجل لاجتناب هذه الأمور والتخلص منها، ويحرص أيضا على سلامته وبعده عن الوقوع فيها.
تقول أختي من مصر وهي تسكن مع زوجها في الدمام حيث مكان عمله، وهي حامل تريد أن تسافر إلى مصر لتضع حملها ويقوم أحد على رعايتها، زوجها لا يستطيع أن يسافر معها لظروف عمله، فهل من رخصة في أن يوصلها إلى المطار ويستقبلها أخوها في مطار القاهرة؟
مثل هذا العمل داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معه في محرم، لأن هذا سفر، وداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معه في محرم، يعني تلد عند زوجها. أقول تلد عند زوجها، يعني ما رفضت لك الأمر محرم من أجل تلد، يعني تلد عند زوجها أو يذهب بها أو يذهب بها أخوها.
هل يترضى عن وحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما؟
كل صحابي يترضى عنه، وهو الذي قال إني قتلت خير الناس فسأقتل شر الناس، وقتل مسيلمة الكذاب.
هل هناك نصوص تدل على أن الجنة أو النار أحدهما أكثر أهلا من الأخرى؟
معلوم أن النار يعني أن النار يعني الكفار يعني هم كلهم مقرهم النار، والكفار أكثر من المسلمين في كل وقت وفي كل حين، ولا شك أن أهل النار أكثر، والنار يعني لا يزال يلقى فيها وتقول حسبي حسبي حتى يضع رب العزة فيها قدما فتقول حسبي ثم يعني. أما الجنة فيبقى فيها فضلة، فينشئ الله في خلقا لم يعملوا خيرا قط فيسكنهم الجنة.
يقول جاري مشترك في خدمة الإنترنت ويمكنني استخدامه بجهاز اللاسلكي، فهل يجوز لي ذلك من غير علم جاري وأخذ الإذن منه، علما بأن استخدامي يؤثر في سرعة الإنترنت عنده؟
الحق الذي له لا تستعمله إلا بإذنه، لا تقدم على شيء هو حق له لا تنتفع منه إلا بإذنه. والإنترنت استعمالك له يجب أن يكون في حدود ما هو سائر، ولا يجوز لك أن تستعمله سواء بواسطة هذا الأخ الذي تستفيد منه أو من غيره، لا يجوز لك الإقدام على شيء فيه مضرة عليك، وإذا استعملته تستعمل فيما هو سائر، وإذا كان الحق يتعلق بغيرك فعليك أن تستأذنه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.